هل أنت نائم سيدي؟ ظننتك ميتا.
ستحين ساعة نومي الطويلة، لكنها لا تبدو قريبة. لماذا لا تفتقد هذه البنت أباها ولا تسأل عنه؟
كنت أسأل نفسي، هل ترى أحلاما في نومك الذي هو أشبه بالغفوة أم لا؟ أخبرني هيا ولا تخفي علي شيئا.
ولما لا؟ في النوم الذي يستولي على الإنسان في الأرض لا يرتبط الحلم بقصر المنام أو بطوله، فلو كان ضمير المرء شفافاً وليس عليه من هوى النفس غبار، عندها يمكنه أن يكون كالمرآة التي تنعكس عليها آيات من عالم الغيب وتنتقل إليه صوراً من الحقائق التي قد تتجلى لعقله فيما بعد في عالم اليقظة.
مرحباً بخلق الله هذا الذي لا يهدأ لحظة واحدة، وهو يدور ويدور ويصنع من الخلق مرايا بعدد موجودات العالم، فأهلا ومرحبا بها.
أجل، ولعل ذلك هو ما دفع ابن العربي عليه الرحمة للقول إن الله خلق المرايا لبيان سر التجليات. تفضل.
سلام عليكم يا سيدي.
وعليكم السلام ميرزا، تفضل.
إنه غداء بسيط أوصت به سيدتي.
لم يحن بعد وقت الغداء.
لم تتناول شيئا من عشائك البارحة ولا لقمة من أفطار الصباح؟
لماذا تأخذين الطفلة؟
ماذا تفعل بوالد ضعيف لا يأكل إلا القليل؟ أليس كذلك ميرزا؟
الحق مع سيدتي والله. هاي 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 يا سيدي، أقسم إن للجسم حقا عليك، ألا تعتني به قليلا؟
ومن ينكر ما تقوله؟ أنتما دائما على حق.
بارك الله فيك، هذا كلام جيد، عن إذنكم.
ميرزا؟
نعم سيدي.
أرجو إن أمكنك اليوم أو غدا أن تأخذ هذه الوريقات إلى الخطاط السيد جلال الذي يجلس في ركن قريب من مسجد المستوفي. بلغه تحياتي وقل له أن يستنسخ من هذه المواضيع 5 نسخ بخط واضح، وأن يتأنى في كتابة الآيات والأحاديث التي وردت فيها.
سمعا وطاعة، أرجوك تناول غداءك يا سيدي.
حقا، هل قرأت الرسالة التي وصلتك من أمك؟
أجل، قرأتها البارحة.
هل جرى شيء؟
خبران مؤلمان عزيزتي سارة. الأول وفاة معلمي أيام كنت صبيا وهو الخواجة محمد الدهدار، والثاني وفاة زوجة رفيقي الشابة إمام قليخة.
تغمدهما الله برحمته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ولكن ماذا تفعل يا أخي؟ ماذا تريدون مني؟
Thank you.
أنا أين؟ ومن أنتم؟ أيها الكفرة، أليس في هذه المدينة من مسؤول؟ ماذا تريدون مني؟
نحن لا شأن بك أنت يا ميرسا، بشرط أن تجيبنا بصدق على كل ما نسألك عنه. هل قبلت؟ قل لي.
قبلت يا أخي.
لا يا رجال، يكفي. يسرني أن أقابل رجلاً عاقلاً، ولأجل أن أكون أكثر ارتياحاً. أخبرني الآن، من هم الذين يلتقيهم ويعاشرهم سيدك خفية هذه الأيام؟
والله إنه لا يعاشر أحداً في الخفاء. الناس الذين يحيطون به معروفون.
من الذين يترددون عليه؟
إنهم ليسوا سوى عدد من الطلاب، مثل أخيه شمس الكيلاني، وطاهر أخي زوجته، وآخرين لا أعرفهم.
وماذا عن الشيخ إبراهيم ششتري؟
اسمه معروف، لكنني ما رأيته بعد.
وماذا عن ملا خليد القزويني؟
لعلك رأيته يتردد على بيت سيدك، أليس كذلك؟
أما هذا فلم أسمع باسمه حتى الآن.
ألم أسلمك هذه الأيام كتابات لتسلمها إلى شخص ما؟
أجل أعطاني. نعم،
أفدي نفسي للإنسان العاقل. أخبرني، لمن أخذت تلك الكتابات؟
والله إنها رسالة أخذتها إلى السيد جلال الخطاط ليستنسخ منها بخط واضح 5 نسخ فقط.
وماذا بعدها؟
بعدها سيرسلها جناب صدرة إلى عدد من علماء العاصمة لمطالعتها وإبداء آرائهم فيها.
هل تظننا بلهاء لنصدق قصتك هذه؟
ولماذا أكذب عليك؟ جناب صدر ماذا يمكن أن يفعل؟ إنه لا يفعل السوء أبدا.
أرى أنك لا تريد أن تجيبنا. يا شباب اهجموا عليه.
اسمع يا عجوز، نعلم جيدا أن سيدك يقوم مع عدد من الطلاب المزعجين والمجهولين بتوزيع كتابات منحرفة ضد الدين والحكومة الصفوية. يريدون بها تضليل العامة، وهم يعقدون الاجتماعات السرية ويخططون لتحريض الناس على التمرد على الشاه. يفعلون ذلك كل يوم.
حسنا، إن كنتم تصرون لتعرفوا أن جناب الصدر لديه علاقات مع الغرباء والمخربين، فلماذا لا تذهبون إليه مباشرة؟ فأنا لست سوى خادم، ولا أعرف والله من الحكمة والحكومة سوى 17 ركعة يا أخي من الصلاة الواجبة.
ونحن أيضا لا ننوي إلحاق الأذى بمؤمن يصلي، أليس كذلك يا شباب؟
لا والله لا ننوي.
ومع ذلك فإن كلامك لا يوفر لنا فائدة.
أيها الأبله، عندما تمسك بمصباح في الليل ينبغي أن تعرف من هم الذين يأتون للقائه عند الغروب.
دعني أرى يا أخي، أظن أني نسيت أن أذكر لك اسماء واحد ممن لم أذكرهم بعد.
أكون فداء لإحسانك يا رجل، قل وأرحنا جميعا، قل. هيا،
إنه إمام قلي خان نجل وردي خان، حاكم شيراز وقائد جيوش إيران أيضا يا أخي، الذي له مكانة كبيرة عند الشاه عباس. صدقني أقول الحقيقة.
ولماذا يتردد هذا الشخص عليه؟
أين أنت من هذا الكلام؟ إنه رفيق جناب صدر وصديقه المحبب، تعود صداقتهما إلى أيام الشباب. هاي 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 هاي. في الحقيقة لو علم جنهب إمام قلي ماذا فعلتم مع خادم رفيقه العزيز لأنزل بكم من البلاء ما لم يسمع به أحد منكم من قبل.
اغرس يا رجل اغرس، اجموا عليه.
دعوني دعوني، لا تضربوني.
لا أظنه يقاوم.
لن ينفع معه السؤال والجواب بعدما أوسعتموه ضربا. لو كان لديه من كلام مفيد لقاله لنا، هذا يكفيه.
لقد مضيت في الزقاق الذي يتردد عليه للتسوق وسألت الجيران وأهل الحي، لم يعلم به أحد. يبدو كأنه تحول إلى نقطة ماء وابتلعته الأرض.
قد تكون هنالك حاجة لأن نسأل عنه رئيس الشرطة أيضا.
نعم، علينا مراجعة رئيس الشرطة.
أنا سأفتح. ميرزا!
يا ويلي، ماذا جرى؟
ميرزا!
سيد محمد،
ما الذي جرى لك ميرزا؟
أي مصيبة نزلت به؟ ارحمه يا رب.
اهدأ، يجب أن لا ينتبه الجيران في هذه الساعة.
تعال يا ميرزا.
هيا.
أعطوني قليلا من الماء.
هاتي ماء، أعد له شرابا يا خير النساء.
أي ظالم أنزل بك هذه المصيبة يا ميرزا؟
أظنه أحد هؤلاء المأشورين المجرمين يا سيدي، التابعين لأحد الكفار.
هل تذكر اسما لهم أو عنوانا مثلا؟
كان الجميع ملثمين، وكان أحدهم يسأل والآخر يضربني على رأسي. صوت الذي كان يستجوبني ليس غريبا عني أبدا، لكنني كلما حاولت أن أتذكر وجهه لا يسعفني الحظ إليه.
ماذا كانوا يريدون منك؟
سيدي اسألني، هل كانوا يستفسرون عن أمور معقولة أم لا؟
ماذا؟ يبدو أنك لست على ما يرام، لقد أرقت نصف الشراب.
تفضل يا سيد ميرزا، أعددت لك شرابا مقويا، هل تناولت عشاءك؟
لا يا ابنتي، لقد أشبعوني ضربا ولم أعد أقاوم أبدا.
هيا هيا اشرب.
سيدي أرجوك لا تبقى في أصفهان، لا تبقى فيها يا سيدي، هذه الجماعة تنوي قتلك قطعا. هؤلاء كانوا يصرون على أنك تمارس أعمالا في الخفاء ضد الدين وضد حكم الشاه.
العياذ بالله.
يعني أنهم يقومون بهذه الأعمال خدمة لدين الله؟
أي أعمال سيدتي؟ عن أي أعمال تقصدين؟ لا أفهم. إن هؤلاء الذين أوسعوني ضربا لا أظنهم صلوا ركعتين في حياتهم. سيدي، هؤلاء شرذمة من الشياطين.
يا إمام الزمان.
ماذا جرى؟
إنها ابنتي أم كلثوم.
أم كلثوم؟
من كان هذا؟
أنا لم أرى أحداً أبداً.
لقد خافت الصغيرة.
قد يكون أحد الأطفال الوقحين في الحي.
المهم أن الطفلة لم تصب بالزجاج المهشم.
هذا أكبر من أن يقوم به طفل وقح.
أه
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله العظيم.
الله صلي على محمد وآل محمد.
أحسنت يا ابنتي، أنت أيضا أصبحت كسائر البنات تجيدين تلاوة القرآن الكريم، والحمد لله.
إن شاء الله سأكون في باقي الدروس هكذا أيضا.
إن شاء الله.
إن سرعة تعلمي يعود الفضل فيها إلى أختي سارة بانو.
أدعو الله أن يوفقها. طبعا ليس معهودا أن تترك الجلسة قبل إتمام الدرس، ولكن عزيزات جئنا من قصر عالي قبول لقائك، والأفضل أن تسرع إليهن.
لعلهن جئنا لإعادة إلى ذلك القصر النحس.
لا تقلقي أيتها الأميرة العزيزة، وتذكري أيتها الأميرة أنك أصبحت في عهدة شيخ الإسلام. اهدئي، لا تقلقي.
يا حاجة خانم، قالت كفايات خاتون تفضلنا إلى غرفة الاستقبال لكي تكون في خدمتكن بعد أن تكمل تدريسها.
هذا لا يلزم، نحن سنبقى ننتظر البنت هنا.
كما يحلو لكن، عن إذنكن إذن.
لقد جاءت الأميرة. حقا لو تعلمين كم اشتقنا إليك طيلة هذه الأيام عزيزتي.
وأنا أيتها الأميرة مشتاقة إليكن، ولكن ما حيلتي؟ هل أبقى لي سلطان علي قابو من سبيل آخر؟
ماذا أقول لك أيتها الأميرة، لقد جئنا للقائك فقط. هيا تعالي بسرعة.
السلام عليك خالتي.
شكرا لله أنا في العاصمة. شيخ الإسلام الذي هو أمين شاه عباس، ما كنت لتعلم كم من الرؤوس البريئة كانت ستقطع لو كنت قد ذهبت إلى بيت آخر. أنت لم تخسري أي شيء يا بنت. كنت ترغبين بأن تكوني راهبة وأن تتنسكي وتعزفي عن الحياة الدنيا وتعيشي في صومعة أو دير، فأي صومعة وأي دير أفضل لك وأروع من بيت الشيخ البهائي، حيث يتغير فيه لون وجنتيك الصفروين إلى لون أجمل هو لون الورود.
سأبقى أشتاق إليك يا خالتي العزيزة، حتى لو كان هذا البيت جنة أرام.
بالنسبة إلى امرأة مثلي ليس لها ولد، وقد فقدت زوجها أيام الشباب وأقسمت أمام جسد زوجها المقطع أنها لن تختار لها زوجا آخر، فكنت أنت بمثابة الابنة. أنت لست ابنة أختي بل ابنتي، فكيف يمكنني أن أسيء إليك؟ بقبول سيعود وباله علي بالتأكيد.
يا عزيزتي كولروخ، أرى أنك تدرسين المعارف هنا يا جميلتي، صحيح؟
احتضي لالي كفايات خانم التي أكملت فضلها علي.
ما عدا هذه الأمور ينبغي أن تعلم أن القرابة شيء آخر يا ابنتي.
اسأل عن الأمراء والناس المحبوسين في قلعة قهقها، هل هنالك من شيء آخر يا خالتي العزيزة؟
لقد أتينا لزيارتك ولم نأتي للعراك معك يا عزيزتي.
ولكن بخصوص تلك المسألة التي أردت أخبارك.
معذرة، سأعود في الحال.
إلى أين يا كولروخ سلطان؟
اجلسي. مهما أزديت لها من خدمة فإنها تبقى منذ ذرية خان أحمد الكيلاني الذي وقف ضدنا.
تفضلي.
سلام عليكم أيتها الأميرة.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام. نحن نعتذر على هذا الإزعاج.
ما هذا الكلام أيتها الأميرة؟ أقسم بالله إني لن أسمح بأن تعودي إلى عالقبو إلا بعد أن تشرفي بجلالك بيت شيخ الإسلام الشيخ البهائي.
سمعا وطاعة. لن أعترض على كلام بنت المرحوم الشيخ منشار الكريمة والمصانة.
إنها زميلتي وأنيسة سارة بانو، زوجة الحكيم صدر المتألهين.
في الواقع لقد بلغنا وصف زوجك عدة مرات في مجلس المرشد الكامل. سوف يكون في المستقبل من الأعمدة الثابتة للدين المبين
إن شاء الله.
طبعا لن يسمح بذلك جهلة العاصمة المتمسحون بلباس التقدس.
لقد رجموا بيته بالحجارة عدة مرات، وفي إحدى المرات أوسعوا خادم بيتهم ضربا.
خسئوا وخسئت أعمالهم السيئة. إن مملكة الشاه عباس لا يمكن أبدا أن تتعطل فيها القوانين. فإذا تعرض أمن أحد بيوت العلماء للخطر فهذه علامة سيئة، إذ يتعرض بعدها كل ما هو جيد للتخريب تدريجيا. لذا يجب التحرك.
هل عرفتم من رشق بيته بالحجارة؟
لم نعرفه بالاسم والصورة، لكن ليس مستبعدا أن يكون مأجورا من قبل بعض المحافل.
هذا مؤسف حقا. لو كان لديكم اسمه وعنوانه لأمسكت بأذن المسؤولين حتى يقبضوا عليه ويؤدبوه كما يجب أن يؤدب.
سمعت بقصة إلقاء الحجارة على بيتكم وضرب خادمكم. سمعتها قبل أيام من جناب الآخون سلام عليكم. إن هذه الأمور قطعا هي من نتائج الغفلة عن إقرار النظام، وجماعة الجهال كشفوا بفعلتهم هذه عن وجهه الكالح الباطن. والناس عندما يستمعون إلى التفاسير
سلام
التي
عليكم.
تصدر عن تلك الجماعة يمتعضون.
سلام عليكم.
عليكم السلام. هذا هو ديدن هذه الجماعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
في الواقع يا حضرة الشيخ، هؤلاء ليسوا مقصرين، فليس هناك من هو أسوأ من العالم الذي لا يعمل، فهو كالنحلة التي لا تنتج عسلا. من يقدم الموعظة للناس وهو لا يعلم بآلامهم فإن موعظته لا قيمة لها، فهي كالتنور البارد الذي لا ينتج للناس خبزا حارا. ولهذا ينبغي البحث عن الإنسان المحب للفضيلة لكي يتمكن من إيصالها إلى الناس. فمن كان قلبه ميتا تجده يدور حول نفسه من الصباح إلى المساء كمن فقد شيئا لكنه لن يصل إلى مقصوده فيذهب تعبه، لأنه لا يعلم أن الجميع ليسوا من سكان هذا العصر، بل هم من أهالي وسكان العالم الآخر. والشاه الصفوي يزداد استبدادا وطمعا يوما بعد يوم، وقد سمعت أنه في الأيام التي تتفاقم فيها مشكلات الناس أخذ يحتكر لنفسه تجارة الحرير في طول البلاد وعرضه.
اصبر قليلا يا محمد الصبر، إن الذي يحمل بضاعة من الزجاج لا يتجه بها إلى من يهاجمه بالحجارة. في هذه البلاد التي تحكمها شريعة الغاب فإن هنالك من هو بصدد الانتقام منك، ولا أستبعد أنهم بصدد تأليب الناس عليك حتى يصفوا حساباتهم معك دفعة واحدة بعد عودة الشاه.
ما هذه التمهيدات يا أستاذ؟
إنها من فعل بعض أكابر الشرع الذين رأوا أن مصالحهم تتعرض للتهديد. والشاه وإن كان لا يهتم بأقوال أحد من هؤلاء الناس، لكنه يستمع للبعض من الأكابر من أجل المحافظة على عرشه وتاجه، لا سيما وقد تبين لهؤلاء أن الشاه لم يتوجه للصيد، بل خرج ليلا من أصفهان وهو يقصد مهاجمة الدولة العثمانية.
جناب المرشد الكامل، لقد قتل محمد باشا قائد قطاع قيصرية في جيش العثمانيين.
هذه أخبار جيدة أصلاً بك.
جناب المرشد الكامل، قتل خليل باشا قائد جيوش العثمانيين بيد إمام قلي.
أنت تحمل إلينا دائما الأخبار السارة أيها الجندي. اذهب.
سيدي إنهم يهاجموننا من الخلف.
إذن اذهب وارسل مزيدا من الجنود إلى هناك. هيا هيا بسرعة، هيا.
أسر علي باشا حاكم قلعة تبريز العثماني بيد جناب الله وردي خان، بينما كان يهم بالمغادرة إلى الأستان.
وهذه القبلة هدية هذا الخبر السار.
صاحب الجلالة.
أحسنت يا جناب وردخا، أثني على شجاعتك.
لطفكم يا صاحب الجلالة مصدر فخر لي.
يا إمام قلي خان، هل ما زلت مكدرا من تلك القضية؟
أنا فداء لك يا صاحب الجلالة.
لا تقلق، نحن نفكر فيه. جناب شيخ الإسلام،
تفضل.
لقد أجلنا طرق باب بيتكم الشريف من أجل خطبة بنت عمتنا إلى ما بعد الظهر، وقد حان الموعد لأخذ جوابكم، فما هو قولكم؟
ألا يمكن لصاحب الجلالة أن يصبر قليلا؟
لا، ليس هنالك من مجال للصبر يا جناب شيخ الإسلام. بالمناسبة، ما هي أخبار جناب صدر المتألهين؟ ما هي أخباره؟
ما زال ذلك الملا البسيط.
ألم يفرح بعد أن منحتموه هذا اللقب الكبير صدر المتألهين؟ وفي ذلك المجلس على ما أذكر الذي عقد من دون دعوتنا حتى.
في تلك المسألة كنتم منهمكين في أعمالكم، ورأينا أنه لا يصح أن نؤثر على وقتكم الشريف.
عن إذنكم.
إن إلقاء الحجارة على منزل محمد صدر الدين الشيرازي وضرب خادمه أزعجاني كثيراً أيها السادة. لا أحبذ مثل هذه النقاشات التي تفرز هذه الأمور.
أيها السادة، لا يمكن الاعتراض على بعض العامة من المؤمنين المتعصبين الذين باتوا ربما أكثر انتباهاً من بعض الأكابر لمخاطر هذا الملا الشيرازي.
إن دفع الفاسد بالأفسد هو عين الضلال أيها السادة. نحن في نزاع مع هذا الملا، فما هو ذنب خادمه المسكين؟
حتى جناب صدر الممالك وأعضاء الديوان أيضا أبدوا انزعاجهم من هذا الأمر أيها السادة. إن رأي البعض أن هنالك ارتباطا بيننا وبين أولئك الأرذال الذين ارتكبوا مثل هذه الأفعال القبيحة والسيئة، من المحال أن يقفوا إلى جانبنا في خلافنا مع هذا الملا.
أرجو المعذرة أيها السادة، إنهم يتكلمون وكأني أنا من أمر بضرب هذا الخادم المسكين وإهانته بهذه الطريقة، معاذ الله.
من فعل هذا الأمر أيها السادة لا يكره تصعيد الخلاف بيننا وبين حماة هذا الملا، بل يريد تأجيجه على كافة الصعد.
يعني أنت تقول إنه ينبغي علينا أن نختار الصمت إزاء المفاسد الفكرية لهذا الملا لمجرد أن هنالك من يحاول استغلال خلافاتنا معه؟ والله إن سكوتنا على هذا الأمر سوف يزيد الطين بلة أيها السادة.
لا سيدي، لا، في هذه القضية يجب أن نكون حذرين تماما، لكن إجراءاتنا ينبغي أن تتركز على تسفيه الانحرافات الفكرية لهذا الملا محمد صدر الدين الشيرازي لدى الخواص والعوام، لعلنا نتمكن من تنبيه العلماء والمجتهدين إلى هذا الأمر المهم والخطير أيضا.
لا يمكننا أبدا أن نستصدر بهذه البساطة حكما ببدعة هذا الملا الشيرازي بالتحفظات التي يبديها هؤلاء العلماء الكبار يا جناب كبائي.
ومع هذا فقد يكون مفيدا لنا أن نستقطب اثنين من المدرسين المحبين له على الأقل من أمثال الملا شمس الكيلاني.
الزاهد يعد الجنة مأواه، والهاتف يدعو للعمل، والعارف يبني باطنه بالمعارف، والعاشق يصنع الجمال في طريق الحبيب. عزيزتي سارة،
نعم سيدي.
لما تضحك أم كلثوم يا سارة؟
أم كلثوم ليست في البيت، خير النساء وطاهر أخذها معهما وذهبا لشراء بعض الحاجيات من سوق القماش.
صوت طرق على الباب لا أظنه وهما.
لا سيدي.
إمام قلي خان،
الشاه ما زال منزعجا منك يا ابنتي. في المرة السابقة التي قمنا فيها بزيارتك من دون أن نعلمه، كاد يثير مشكلة كبيرة تحجب عنا نور الشمس، فأنت تعرفينه حين يغضب.
ولكن هل انشق القمر حتى سمح لكنا هذه المرة بزيارتي؟
جناب المرشد الكامل يفكر في أمر مهم لك يا ابنتي.
أمر؟ أي أمر؟
طبعاً استشار جناب شيخ الإسلام أيضاً، وقد جئنا إلى هنا أولاً لكي نتحسس رضاك.
طبعاً، إنها خطبة ابنتي مجدداً، لكن الخاطب شخص آخر.
الآن عرفت القضية، حتماً هو شخص من أمثالي، صحيح؟
لقد ظننت أن مجلستك النساء الفاضلات العالمات قد علمتك ما يكفي من الأدب ولياقة التعامل، ولكن للأسف.
أيتها الأميرة، إن كانت بنت أختك لا تزال فعلا تحمل غيظا، فإنه بالتأكيد من تبعات تلك الآلام التي حملتها في عالي قابو.
على أي حال البنت تريد المستقبل، وإذا كان الخاطب طيبا فلا بأس.
في العموم موافقة الفتاة شرط من شروط الزواج، ولكن اعلمي أن لبنات السلطان شأن آخر.
إن كان الخاطب أهلاً فمن المحال أن ترفض كلرخ سلطان كلام خالتها الوفية.
المشار إليه هو من أمراء صاحب الجلالة.
ألا يكفي أنه تمكن خلال منازلة القوات العثمانية من القضاء على أحد القادة البارزين في تلك القوات؟ إنه رجل شجاع،
حقا يستحق الثناء. حسنا، ماذا تقولين يا ابنتي؟
إنه من رجال الجيش في قصر علي قابو.
وماذا يفعل أمير الحرب في عالي قابو؟
حسناً، ماذا تقولين؟
ما اسمه؟
هاي هاي هاي، مبارك عليك إن شاء الله، تفضل وتناول الشراب والحلوى، تفضل.
شكرا يا ميرزا. في الحقيقة لم يحدث شيء بعد.
سلمت يداك.
إنها في حدود الكلام. شكرا. لقد رأيت أن من المصلحة أن أستشيركم في الأمر.
والله إن زوجتي من فكت تمتدحها وتمتدح صفاتها الحسنة.
رحم الله زوجتك المتوفاة. يقال أنه لن تكون أي زوجة أفضل من الزوجة الأولى للمرء، ولكن ليكن في علمك يا حضرة إمام قلي أن هذه البنت وإن لم تكن كزوجتك الأولى، إلا أنك لن تجد بنتا بشجاعة وجرأة هذه البنت أبدا.
كان الله في عونك يا إمام قلي. هل تريد أن تأخذ معك لبوة إلى شيراز؟
إن أسدا مثل رفيقي يا ميرزا هو أحق بامرأة شجاعة مثل بنت خان أحمد.
نعم، مبارك علينا.
زواجكما الميمون يدخل الفرح إلى قلوب الجميع، لكن ما كان ينبغي أن يكون هذا الزواج سبباً في افتراقي عنها. فأين هي شيراز من أصفهان؟
أقولها بصدق إني أحسست من خلال مجاورتي لك بطعم الأخت الحنون التي لم تكن عندي في أي وقت مضى، والآن سنبتعد كل هذه المسافة.
هذه المسافة لا تجلب الحسرات، فالمسافات لا تبعد بين قلبي أختين أبداً.
مجاورتكم ومجلس درس كفايات خاتون لن يتكررا في أي مكان آخر غير أصفهان.
عزيزتي، بالنسبة لكل طالبة تطلب العلم فكل لعبة مقدرة لها تمثل مجلس درس.
والله إنك لتقلين عذوبة في كلامك عن زوجك الحكيم. بالإذن سندخل إلى القسم الداخلي.
تفضلي يا أخته،
نحن أيضا سنلحق بك بعد قليل.
تفضلي.
حسنا.
أخبرني، هل أنت راض بزواجك الجديد؟
ما كنت أظن أبدا أن تكون ابنة خان أحمد الكيلاني المتبخترة إنسانة مطيعة وهادئة هكذا يا أخي العزيز.
مهما كان الإنسان متبخترا فسيجد إلى جانبه في هذه الدنيا من يجعله يشعر بطعم الراحة والهدوء. العالم الأرضي يا أخي يشبه ديوان شعر، كل إنسان فيه كصدره الذي يبحث عن عجزه ليشكل معه بيتا، والناس جميعا على هذه الحال. وعجز البيت هنا هي بنت الكيلاني المتبخترة هذه. مبروك عليك الزواج بها.
شكرا لك، إن كلامك الحكيم يضاعف هدوئي بعد الأيام التي أمضيتها هناك. كنت أسمع بين الحين والآخر يا أخي كلاما كثيرا عن نجاحاتك من المحيطين بي، لكني ما كنت أظن أنه حصل لك من الأعداء بمقدار ما تحقق لك من نجاحات وتقدمات حصلت معك. كان والدي يقول: من جد وجد ومن زرع حصد.
ماذا نفعل يا أخي؟ لقد جعل الله الكنز والكدح توأمين لا يفترقا.
طبعا أعلم أنك تحظى بين علماء العاصمة بمحبين أقوياء أيضا. على أي حال أنت إنسان عالم وتعلم أن المصلحة في أن تتحفظ، ومتى ما شعرت أن الظروف صعبة اجمع الأهل والعيال وتحرك صوب شيراز، وستحظى أنت وزوجتك بمرافقين مثلي أنا وزوجتي. صدقني يا أخي،
الخير فيما وقع، إنها إرادة الله. لعلي قمت بهذا العمل، ولكن لا تنتظر مني أنا محمد الصدر أن أقول من على منابر الوعظ وفي مجالس الدرس كلاما غير الكلام الحق الذي يستنبط بالعقل الشريف، وهذا المبدأ لن أغيره.
سر بنه این خواب را آب ده این سینه پرتاب را با یک دم به کف نه بربتی وحشتي.